الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجر ومع منزلة الصلاة عند الشيعة. الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام والتي هي عمود الدين، ماذا عنها في الفقه الشيعي الإمامي؟ سنتناول هذا الموضوع بإذن الله في حلقة اليوم مع الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
نحن نريد أن هذه الحلقة ليست مخصصة يعني للحديث عن هيئة الصلاة عند السنة والشيعة والفرق، لكن نريد أن نعرف يعني من الناحية الفقهية وأيضا أداب الصلاة التي هي عمود الدين عند الشيعة الإمامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، حقيقة الموضوع الذي سنتحدث عنه هو يتكلم عن الصلاة وكيف تعظيم الشيعة للصلاة، وهل يعظمون الصلاة التي هي عبادة للرحمن سبحانه وتعالى، أم بقدر ما يضيفون إليها أمورا نستطيع أن نقول محور هذه الثلاثة الأمور أو الصلاة في ثلاثة أمور. الأمر الأول يدل على أنهم كيف يحاولون أن يجعلوا الصلاة لأهل البيت فيها ارتباط، يعني في الصلاة التي عبادة
لأهل البيت
مرتبطة بأهل البيت، مثل قولهم أن الصلاة لا تصح إلا بالولاية، أو أن الصلاة جزء منها شرع ابتداء وجزء شرع منها بمناسبة ولادة الحسن والحسين. والجزء الثاني من الصلاة كأنك لو تطلع على الفقه الشيعي تظن أن الذي يقدم على الصلاة في معركة مع أعضاء التناسلية، كأنه ليس في عبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وكأن الإنسان لما يأتي إلى الصلاة يستحضر القاذورات والنجاسات معه ويأتي إلى الصلاة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وكأن الإنسان يقدم إلى الصلاة وكأنه يريد أن يتخلص من ملابسه ويصبح عاريا. هذا مفهوم الصلاة عند الشيعة أو منزلة الصلاة عند الشيعة. نبدأ بالأمر الذي هو أول شيء، أنهم جعلوا أن الصلاة فرضت، التي هي الصلاة الرباعية، فرضت ركعتين ابتداء وركعتين إنما فرضت بمناسبة شكر الله سبحانه وتعالى على ولادة الحسن والحسين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فرض أصل الركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام زيد ركعتين من عنده بمناسبة أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة الحسن والحسين.
نعم، طبعا يعني عللوا الركعات
يعني صلاة الظهر
كأنها يعني بسبب ولادة الحسن والحسين كنوع من الشكر لله.
نعم،
عندما يذهب قبل الحسن والحسين ما كانش فيه أربع ركعات.
لا أبد. لما يذهب الإنسان يصلي الظهر يعرف أن ثنتين أن ركعتين من الصلاة التي سيصلي الظهر هي عبادة لله ابتداء، والركعتين الأخريتين هذه حق الحسن والحسين شكر الله سبحانه.
شكر الله.
نعم، هذا في كتاب الفروع من الكافي الجزء الثالث من كتبهم المعتمدة، حيث يبين فيه المؤلف قال عن أبي جعفر الذي هو محمد الباقر قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالصلاة 10 ركعات، ليست 17 ركعة وإنما 10 ركعات، يعني 2 × 5 بكم؟
بعشرة.
يعني كل صلاة الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، نزل بالصلاة 10 ركعات، ركعتين ركعتين. فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ركعات شكرا لله عز وجل، فأجاز الله له ذلك، الله وافق عليه. إذن بمعنى أن الصلاة هذه مقسومة بين الله وبين الأئمة، بمعنى نصفها لله عبادة ابتداء، والنصف الثاني من الصلاة إنما شرع بسبب ماذا؟
ولادة الحسن،
بولادة الحسن الحسين،
تعبيرا عن شكر الله بسبب ولادة الحسن والحسين،
شكرا لله بمناسبة أو
ولادة الحسن والحسين.
نعم. إذن قبل ولادة الحسن الحسين كانت الصلاة ركعتين فقط. يعني من مكة إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين، وقبل أن يتزوج علي بفاطمة كانت ركعتين، وقبل أن يولد الحسن كانت ركعتين، وقبل أن يولد الحسين كانت ركعتين. فلما ولد الحسن والحسين أصبحت كم؟ 4 ركعات. هذا مفهوم الصلاة عند الشيعة. نأتي الآن إلى موضوع مهم آخر، وهو أنه الصلاة
الشيعة يعني ماذا ترى يعني عندما يقولون مثل هذا الكلام؟ هذا يعد من أي باب؟ من باب الغلو أو من أي باب؟
من باب أنهم يريدون أن يدخلوا أهل البيت في الصلاة بأي طريقة وبأي وسيلة من الوسائل.
ماذا يسمى هذا؟
هذا تلاعب في الدين.
أنا أقصد يعني
تلاعب في العبادات.
يعني تحت أي عنوان نضع هذا الكلام؟
هذا من الغلو، لكن هو الغلو الذي يؤثر في عبادة المسلم. أنه يجعل أن هذه الصلاة لم تفرض ابتداء، وهذا مخالف لجميع المسلمين. المسلمون جميعا لم يقولوا ذلك، وإنما هذا شيء اخترعه الشيعة من باب أنهم يريدون أن يضيفوا شيئا من الصلاة واستحضار الصلاة أو استحضار الحسن الحسين في الصلاة بأي وسيلة من الوسائل.
صحيح.
أيضا هناك تكافل اجتماعي عند الشيعة في الصلاة. تكافل اجتماعي بمعنى أن زيد من الناس السيستاني يصلي، خامنئي ما يصلي، إذا في يوم القيامة كل واحد يتبرع للثاني، يعني كل واحد ينفع الثاني في الصلاة. ولهذا تقول الرواية عندهم كما في كتاب وسائل الشيعة الحر العامري الجزء الأول من كتب الشيعة، تقول هذه الرواية، تقول عن قال أبو عبد الله: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا.
هكذا صارت فرض كفاية،
فرض يعني واحد يصلي والثاني ما يصلي،
كذا بقت فرض كفاية،
تناوب. إذن هناك تناوب وتكافل اجتماعي. من صلى يأتي يوم القيامة ينفع الذي لم يصلي،
وهذا كلام يخالف الكتاب والسنة مما لا شك فيه.
إذن هناك تكافل كما قلنا اجتماعي عندهم. بالشيعة ماذا من واحد يصلي والثاني ما يصلي، إذن يوم القيامة سيتوزعون وكل واحد سينفع الثاني. المهم المشكلة أنهم كلهم ما يتركون الصلاة، لكن بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي، فرض كفاية. أيضا من الأمور الغريبة العجيبة أن الصلاة التي هي عبادة للرحمن أجازوا أو افترضوا، أو من المسائل المطروحة في الافتراض أنه يجوز أن يتيمم الرجل، يستحي الإنسان يقول هذه الكلمة، على فرج المرأة. طب عندما يتيمم ماذا سيفعل؟ سيصلي. هل إذا تيمم على فرج المرأة يجوز أن يصلي بهذا التيمم؟
هذا يعني لا يجوز في التصور أصلا يعني.
طيب هم طرحوها،
الإنسان راح يصلي ويريد أن يعني الطهارة فيتطهر على فرج امرأة.
هذا كتاب لابن مطهر الحلي الذي هو العلامة، العلامة الكبير، نهاية الأحكام في معرفة الأحكام للعلامة الحلي الحسن بن يوسف الحلي المعروف بابن مطهر الحلي، هذا الجزء الأول من الأجزاء. ماذا يقول فيه؟ يقول في صفحة 208: ولو قلنا أن مس الفرج حدث، لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم. إذن وبالذلك سيصلي بهذا التيمم.
نعم، هو بيتيمم لأجل أن يصلي.
نعم، لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم. إذن ما معنى لو صح التيمم؟ أنه يجوز أن يصلي بهذا التيمم الذي هو على
يعني
فرج.
ما هذه الفرضية يحطها العلامة الحلي يعني؟
طيب هذا يسأل هو.
هذا اللي رد عليه شيخ الإسلام تيمية.
نعم،
في منهاج السنة.
في منهاج السنة. إذن هذا العلامة الكبير عنده مثل هذه الافتراضية. أيضا من المسائل الغريبة عند الشيعة وفي كتبهم،
تلاحظ يعني إن الجنس وملافظة القبيحة ظهر بشكل واضح يعني في مؤلفات الشيعة.
أكيد أكيد، هذا أمر واضح جدا يعني. وهو
أنا قرأت مؤلف لنعمة الله الجزائري، وبالمناسبة هو مش موجود كتير يعني، بس نزل على شبكة الإنترنت في ما لا يطاق من الكلام يعني.
موجود عندي في البيت هذا الكتاب،
اسمه بس ذكرني بالاسم عشان أنا.
زهر الربيع.
زهر الربيع.
زهر الربيع أو بهذا
المعنى، أو أزهار الربيع أو حاجة زي كده.
نعم.
تفضل.
فهذا الكتاب يعني جمع من الأمور هذه التي يستحيل.
لا لا ما يتوصفش صراحة يعني.
نعم.
يعني في مقيلة فيه من قبيح يعني.
أيضا من الأمور التي يتحدث الشيعة عنها، يقولون أن الإنسان لو كان يصلي فخرج منه البول في أثناء الصلاة أن هذا لا يؤثر على الصلاة. نعم.
لو خرج منه البول أثناء الصلاة
يعني
لا يؤثر،
لا يؤثر بعد أن يتوضأ وبعد أن يعمل نوع من التنظيف يعني، إذا نظف. ولو كان يصلي فشعر أن البول خرج حتى لو وصل إلى ساقه لا يؤثر.
غريبا.
نعم، هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء الأول. انظر ماذا يقول هنا. يقول: سمعت أو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بالى ثم توضأ، انظر كلمة بالى، ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا، قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل. طيب خليه الآن الطب يكشفوا لي ليش الحبائل هذه. ثم يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا، يعني نظف ذكره ثلاث مرات. ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
حتى يبلغ السوق بمعنى جمع ساق.
ساق ايه حتى لو نزل البول بعد ما ينثر
على الشيطاني
يعني ينظف ذكره ثلاث مرات بالسحب.
يعني طالما عمل الحركة دي
اي نعم
اللي
يذهب يصلي
كذا دي
نعم
مش مشكلة اي حاجة تحصل تاني.
نعم يقول في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي. وهنا قال ثم قام الى الصلاة ثم وجد بللا قال لا يتوضأ. انما ذلك من الحبائل. وهو ننبوي بالباب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني. مع انه يقول هنا انسال ما هو الذي يشيل ها
البول؟
طبعا هو بال والشيء الذي سيسيل بعد البول ماذا سيكون؟ ها هو بول
خرج شيء من السبيلين يعني.
نعم بعد ما خلص
ايا كان ما يعني ايا كان هذا الشيء يعني. هما ما بيربطش الكلام ده بالناس المريضة او
لا هو حصل
يعني هل هو رابط هذا الكلام
بأصحاب الأعذار؟
بأصحاب الأعذار
إن كان أصحاب الأعذار هذا شيء آخر
كمريض سلس البول
هذا شيء آخر نحن نتكلم لكن هو يتكلم
لكن هنا يعني فيه مبالغات يعني شديدة جدا يعني,
يعني هو يعتبر أنه إذا حصل النتر
طالما قام بهذه الحركة
نعم
خلاص
نعم
ما يحدث بعد ذلك يعني لا يهم
ما ذكر أن هذا من أصحاب الأعذار. لو كان من أصحاب الأعذار أو الأمراض فهذا أمر آخر يعني لأنه غاية ما يمتلك أنه يفعل تنظيف.
اللي يقرأ هذه الروايات ويطالعها يفهم أن طالما أنه قام بهذه الحركة اللي هو بسميها النطر دي
أي نعم
أن أي شيء يحصل بعد كده ما فيش مشكلة
أي نعم
صح ولا لا؟
لا هو
يعني هذا مش يعني مش مقيد بشيء يعني هذا شيء غير مقيد طالما عمل الحركة دي إذا وصل حتى البول
إلى ساقه
إلى ساقه
أو البلل أو أي شيء
أي شيء
نعم أيضا
طبعا هذا يفسد الصلاة يعني من
يفسد الصلاة شيء. إلا إذا كان مريضا
فهذا أمر هذا هو فقه جعفر الصادق مثلا.
تعال معنا إلى أمر أغرب من هذا. هذا قد نقول أنه يحتمل له أن يكون من أصحاب الأعذار أو لا يكون من أصحاب الأعذار. أنه أستحي أن أتكلم
الرجل يعني لو حاجة إذا كان فيه أطفال نتمنى أن يبتعدوا عن الشاشة لمدة دقائق يعني.
نعم يقول هنا يجوز للرجل أن يعبث بذكره في الصلاة وأنا ما أدري هو جاي يصلي ولا جاي معركة مع أعضائه التناسلية يعني شيء غريب جدا يعني. هنا يقول
يعني ما تلاحظ يعني هذا الكم من السفالة ومن
في موضوع الصلاة نحن ما تكلمنا في أمور الزواج والجماع وما إلى ذلك.
طيب تكمل عشان أسألك يعني هل يجوز أن يعبث بلحياتي أم لا يعني.
طيب سمعت بروايات في هذا الموضوع. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي تلاحظنا يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك إنما هو من جسده إنما هو من جسده. طيب رواية أخرى يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به لا بأس به
يعني سواء كان بالمس
عبث
أو بالعبث
عبث هو
هنا المس يشعرك أو كما أفهم إن, 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 إن أنت تلمس هذه المنطقة بدون الملابس يعني مس
هو
تلمس هذه المنطقة بدون الملابس
يأتيك هنا
كواحد مثلا عايز يهرش إيده كده مثلا يعني حصل حاجة عمل الحركة دي لكن هذا الكلام عندهم حتى لو كان في يعبث في الذكري فهو مفيش مشكلة عندهم.
تأتيك رواية أخرى أوضح من هذه
المس والعبث الآن
الآن عندنا يعني. المس والعبث قد يقول أنه من فوق الملابس تأتيك معنا رواية أوضح من هذه. تقول الرواية عن أبي عبد الله هذا في المجلد السابع هنا كنا في المجلد الأول فيما أبي يبدو لي نعم في المجلد الأول من وسائل الشيعة
للحر العامل
للحر العاملي هذا في المجلد السابع الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي. تقول هذه الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يعبث بذكره في صلاته المكتوبة قال وما له فعل يعني إيش السبب قلت عبث به حتى مسه بيده.
هنا حصل العبث والمس
نعم وهنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا بأس
لا بأس
لا بأس. إذا تعال معنا إلى هذا الكلام الذي يستحي الإنسان
شو كيف لا بأس يعني ده الواحد لو عمل الحركة زي دي وهو يقف أمام المدير بتاعه ولا أمام شخص مهم بالنسبة له فهي ممنوع عليه، هو
عيب هذا
مش يعملها اصلا، ما حدش يقدر يقول له لا بأس، صح ولا لا؟
طيب تعال معنا الى مساله اخرى، لو عبث بلحيته ويصلي،
هي دي اللي انا كنت تعزز العاده.
وهو في وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء السابع سئل الامام نفسه الذي سئل السؤال الاول عن العبث بالذكر، سأله سائل عن العبث باللحية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء يقطع الصلاة؟ قال عبث الرجل بلحيته، يقطعها يبطلها،
يقطع الصلاة يبطلها.
يعني
أما العبث بذكره لا يبطل،
لا بأس به عندهم،
عبث ومس وكل شيء حتى بدون ملابس بدون حائل
مسه خلص. والمس لا يطلق إلا على بدون حائل،
بدون حائل.
إذن هنا اتضح لنا أن الشيعة في هذا الأمر شيء غريب، يعني في قضية العبادات في قضية الصلاة.
ده مش شيء غريب، وده شيء أغرب من الغريب. يعني هل هذا هو فقه جعفر الصادق؟ هذه روايات عن جعفر الصادق ليس كذلك؟
إذا قيل في كتب الشيعة نبي عبد الله فالمقصود به جعفر الصادق عندهم. أيضا من الروايات الغريبة في كتب الشيعة على أن الرجل ممكن الطاقية أو القلنسوة التي يلبسها فوق رأسه إذا أصابها بول يجوز أن يصلي وفيها بول، فيها أثر بول.
يعني هم مش بيشترطوا التخلص من النجاسات في الملابس ولا؟
سيأتينا الشرح هذا في صفحة 456. تقول الرواية هنا في وسائل الشيعة الحر العامل الجزء الثالث، ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قرنسوتي وقعت في بول، سقطت
في بول،
في بول. فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال لا بأس، فقال لا بأس. طيب لماذا لا بأس؟ لأنه يقول هنا لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القدر مثل القدس والتكاء والجورب. هو يريد أن يعلل يقول أن ما ليس شرطا لستر العورة لو وقعت فيه نجاسة لا يضر.
أي عورة بقى؟
ونحن لابد أن نفرق بين الستر العورة الذي هو شرط لصحة الصلاة وبين النجاسة. فاليد مثلا لا يشترط أن تسترها في صلاتك، لكن لو وقعت نجاسة في اليد يلزم أن تزيلها. فهم لم يفرقوا بين ستر العورة وبين النجاسة، لازم أن يزيل الإنسان النجاسة من بدنه سواء كان في الموضع الذي يجب ستره أو في الموضع الذي لا يجب ستره. فهم لم يفرقوا بين هذين الأمرين وقعوا في هذا الإشكال، فيقول لك القلنسوة ليس شرطا أن تلبسها في الصلاة، فإذا إذا وقعت في النجاسة لا يضر، بخلاف الملابس الداخلية. هذا غلط، هذا
بخلاف الأشياء اللي
تستر العورة،
اللي تستر العورة،
أي مما يشترط لها في ستر العورة. هؤلاء لم يفرقوا بين النجاسة وبين ستر العورة، خلطوا بين هاتين المسألتين.
ومع ذلك مس العورة عندهم مسموح به في الصلاة،
نعم،
والعبث بالعورة مسموح بالصلاة.
أيضا تأتي الرواية حتى الغائط لو وقع في الملابس الذي هو القلنسوة أو الجورب أو ما إلى ذلك لا حرج في ذلك، أثر بول أو أثر غائط أو ما إلى ذلك. هذا مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي المجلد الثاني الجزء الثاني من أجزاء الطهارة، وهو يتكلم هنا يقول باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا، تصريح، مثل القلنس والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك. في فقه الرضا عليه السلام إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه. توقع لو في
وجود هذه النجاسات،
توقع لو في شيعي عنده عمامة وهذه العمامة فيها غائط،
فيها أي حاجة بقى
أو بول،
وبول
يجوز يصلي بناء على الرواية دي؟
يجوز، نعم، على كلامهم.
سبحان ربي العظيم. بناء عليه عمامته وطاقيته وما يوضع فوق رأسه،
خلاص حتى هو مش هيحترس من عدم الوقوع في النجاسات. يعني إذا كان الأمر هكذا مفيش مشكلة، فهو حتى مش هيبقى مهتم إذا كان هو يعني يحتك بالنجاسات أم لا، مش هيهتم بالبحث عن النجاسات ولا بإزالة النجاسات. يجوز، خلاص، صح ولا لا؟
يجوز ما دام أنه ليس،
ما الذي يدفعه للاهتمام يعني؟
نعم،
ما الذي يدفعه للاهتمام إلا أن هو يكون يعني خوفا من أن تبطل الصلاة، يبطل الطهور. لكن هم كذا، لكن أنا أستغرب أن هم بعد اللي حضرتك قدمت بيه من روايات تبيح التيمم على فرج امرأة ومس العورة والعبث بالعورة، فهذا الكلام
يعني لا يستغرب ما بعده يعني،
هل هذا فقه يعني؟
سبحان الله. أيضا من الأمور أنهم جوزوا للجنب وللحائل صلاة الجنازة مع أن جنازة صلاة، هي صلاة إلا أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فجوزوا للحائض والجنب أن يصلي على الجنازة. وعلل ذلك بتعليل غريب جدا غريب. يقول هنا: سألت أبا عبد الله عن الحائض تصلي على الجنازة، قال نعم ولا تصف معهم. يعني المشكلة صفت معهم ممنوع، صفت وحدها يجوز. يعني ليست المشكلة الآن في الصف أو عدم الصف، المشكلة تصلي ولا ما تصلي. فهو هرب عن التعليل الصحيح إلى تعليل آخر. نحن سؤالنا هل يجوز لها أن تصلي أو لا يجوز لها؟
هل يجوز لها ابتداء أن تصلي أم لا؟
أي
صرف النظر
ولو وحدها،
حتى لو لوحدها.
نعم. يقول هنا: سألت عن أبي عبد الله قال سألته، يعني يقول هنا عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله قال سألته عن الحائض تصلي على الجنازة، فقال نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.
اشمعنى بقى
والجنب كذلك؟
بس برضو ما يقفش في الصف.
ما ادري
ما ذكر
ما علل هذا.
يعني هنا المهم انه ما يكونش في الصف مع المصلين. يعني
الرجل لم يتكلم عليه، لكن المرأة تكلم.
نعم.
يقول هنا في تعليل ثاني، قال عن المرأة الطامث يعني الحائض اذا حضرت الجنازة فقالت التيمم وتصلي عليها. يا اخي حتى التيمم يرفع عنها الحيض؟ التيمم المرأة الحائض لو تيممت
لا معليش. اقرأ تاني.
يقول عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال تتيمم وتصلي عليها.
الطامث اللي هي
الحائض.
نعم
فهمت الآن. جاء الطامث يعني جاء الحائض. إذا تيممت اختلف الأمر ولا ما تزال هي حائض؟ لا تزال هي حائض، لأن الحائض هو صفة وصف حكمي لا يرتفع بالتيمم حتى لو اغتسلت الحائض.
أن تنتهي أولا فترة الحيض.
أي نعم. لا ما ينفع مع تيممات أو اغتسلت أو توضعت، هي
صحيح.
فكأنه كون علل بأنها تتيمم هذا يدل على عدم الفقه. يعني هذه لا يمكن أن يكون أهل الفقه أو أهل البيت بهذه السذاجة. يأتون بروايات ليس لها خطام ولا زمام وينسبونها إلى أهل البيت. نعم.
وكلها تشارك بالغرابة يعني.
نعم.
كأن واحد بيستهتر بالدين، بيستهتر بالطهارة، بيستهتر بالصلاة وهكذا.
لا شك. أيضا من الاستهتار أنهم جوزوا للمرأة أن ترضع ولدها وهي تصلي. يعني المرأة إذا كان الولد عندها وحصل له نوع من البكاء يجوز أن ترضع ولدها وهي تصلي. في وسائل الشيعة الحر العامي صفحة 280 المجلد السابع، فتقول هذه الروايات، هذا الجزء السابع وسائل الشيعة للحر العاملي، تقول هذه الروايات: قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد، يعني في حال جلوسها ترضعه. ورواية أيضا يقول عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعد، هل يصلح لها أن تناوله فتقعد في حجرها فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ فقال لا بأس.
طبعا بالنسبة لحمل الطفل ليست هنا المشكلة،
الإرضاع، عملية الإرضاع فيه،
عملية الإرضاع،
عملية الإرضاع في الصلاة
وفيها كشف برضو،
حتى لو لم تكن كشف هذا شغل يعني،
وأيضا أولها كشف،
أما إذا كان
أولها شغل ثم كشف للعورة
نعم
ثم إرضاع. لكن موضوع أن المرأة تشيل الطفل في الصلاة
هذا جائز يعني.
أظن العلماء أجازوا.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب
نعم
وهو يصلي. نعم. لكن نحن هنا لماذا تكلمنا على المسألة؟ لأن فيها إرضاع،
فيها إرضاع،
لأنه يشتغل بشيء من غير الصلاة خارج الصلاة.
بس يعني اللي يخلي واحدة ترضع الطفل في الصلاة
ترضعه قبل ذلك يعني
أو بعد تخلص وهي تصلي قد إيه يعني مثلا؟
السؤال
كم ساعة يعني؟
الرجل العبث بالذكر ما حصل وقت إلا في الصلاة وما إلى ذلك، كلها كأنها حضرت عندهم الأشغال كلها.
لاحظ هنا هناك شيخنا هناك كمان أيضا فرق بين العبث، العبث يأتي عن قصد، مش واحد ايده لمست او خبطت المكان، لا العبث يعني واحد
بغير ضرورة
نعم. واحد قصد
ذلك. فقصد ذلك
نعم.
وكأن الامر عند هؤلاء يعني كأنه هذا يذكرني بشيء مهم جدا. قيل ان الشافعي عليه رحمة الله مر في مكان اظنه في مكة او في غيرها من البلدان، فوجد رجلا يعلم الناس كيف يرقصون أو كيف يضربون بالطبل ويعلمهم الحركات من الصلاة إلى أذان الظهر. فإذا ما جاء وقت صلاة الظهر صلى قاعدا. هو يعلمهم الرقص.
يعني في الرأس كان بيتنطط و...
يعلمهم الرقص من من من
قائما.
قائما من الصلاة إلى الظهر. فإذا ما جاء وقت الصلاة صلى جالسا. وهذا يذكروني أنهم في حال غير كأنه ما في شغل عندهم. لما يأتي وقت الصلاة حضرت الأشغال وحضر كل شيء.
بالضبط. اللي عايز تردع تردع صار الصلاة، واللي عايز كذا يعمل كذا صار الصلاة.
سبحان ربي. أيضا عندهم أنه لو خرج المذي والودي في من الإنسان وهو يصلي أنه لا يضر ذلك أبدا مهما كان، لأن عندهم خروج المذي وخروج الودي لا ينقض.
إيه اللي يضر بقى؟ إيه اللي ينقض الوضوء عندهم؟ يعني إذا كان الأمر هكذا إيه اللي ينقض الوضوء عندهم؟ عبث ولمس العورة جائز، يعني مذي ومن لا ينقض الوضوء، البول ينزل إلى السيقان لا ينقض الوضوء.
سبحان الله.
يعني إيش اللي ينقض الوضوء يعني على هذا النحو؟ يعني
نأتي أن نقرأ بعد ذلك نبحث في درس آخر ما الذي ينقض الوضوء عند الشيعة.
هم نسألهم هم يعني هذه الأسئلة موجهة لهم. يعني
الفروع من الكافي الجزء الثالث، ويتحدث عن قال المذي والودي. عن أبي عبد الله قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك.
شبه
لو نزل إلى العقبين لا تخرج من الصلاة. المهم أن تستمر في الصلاة. يعني أنا أتفكر المذي والودي ما الذي أتى به إلا إلى وقت الصلاة يعني ينزل. يعني كلها شيء غريب يعني.
نعم طبعا مش معقول. نأتي على سيرة المذي ونذكر الرواية الصحيحة في كتب السنة وكتب الشيعة أن علي بن أبي طالب
لم كنت رجلا مذعا.
نعم. فأرسل من؟ المقداد بن الأسود.
نعم.
يسأل النبي صلى الله عليه
وسلم عن حكمه. نعم.
عن حكم المذي. هذا طبعا
توضأ واغسل ذكره وانضح فرجك. يعني يدل على أنه ناقض. تلك الرواية تدل على أنه ناقض، وهذه الرواية تدل على أنه غير ناقض.
وتقول ان علي بن ابي طالب وده الاساس عندي في الطرح، يعني لا يعلم حكم المذي. كيف الامام المعصوم لا يعلم حكم المذي؟
هذه مساله اخرى. يعني هذه مساله اخرى.
هذه عندي اهم صراحه يعني.
طيب
هي صحيحه في كتب الشيعة
لا شك. لا شك. ولهذا بعضهم حاول لما سالته انا السؤال هذا قال علي كان لا يعرف حكم المذي قبل ان يكون اماما. اما بعد ان كان
يقولوا انه الامام انه ان علي معصوم منذ ان اصبح اماما.
هم يقولون ذلك. والمعصوم لا يجوز عليه الجهل منذ الولادة.
منذ الولادة. والمجلس نقل الإجماع إجماع الشيعة على هذا الكلام. نعم. أنه منذ الولادة الأنبياء والأئمة. فهذا يهرب منها كيف؟ بأن هم يأتون يسخرون من الصحابة التي لم يصلهم حكم من الأحكام أو جعلوا يعني أمر معين في الدين يسخروا منهم كما يفعلون مع عمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنهم. طب ماذا عن علي؟
سبحان الله. علي لا يعلم. لا يعلم.
طبعا احنا بالنسبه لنا ما فيش اشكال في الموضوع. نعم. يعني هو واحد لا يعلم ذهب يسأل النبي يعني كان السعي من النبي ما فيش مشكله عندنا احنا، لكن المشكله عندهم هم انهم الزموا نفسهم بالزامات لا يستطيعون التخلص منها.
الشاهد معنا في الحلقه من الروايه التي اوردتها على ان المذي ناقض الوضوء بخلاف قول الشيعة هنا في الروايه. قال سالت ابا جعفر عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته. لا يقطع صلاته. وأما الرواية التي أوردتها عن علي بن أبي طالب فأنه قال توضأ وانضح فرجك أي أنه يلزم منها الوضوء.
الوضوء. نعم.
أيضا
نأخذ الآن
رواية أخرى من كتب الشيعة تدل على أن رجلا توضأ يوم الجمعة ثم ذهب يريد أن يصلي. طبعا لما توضأ يوم الجمعة واغتسل أين يريد؟
صلاة الجمعة.
طبعا هو من باب يعني مرت به جارية اشتغل معها فخذ لها حتى خرج منه المذي وأمنت هي ثم حصل المقصود. يعني أن هذا قال له أنه لا يلزمه وضوء ولا يلزمه غسل في ذلك. 280 في كتاب وسائل الشيعة للحر.
لن أصدق حتى تقرأ الرواية.
طيبها. تقول في وسائل الشيعة الحر العامي الجزء الأول. تقول هذه الرواية يقول عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة. طبعا يغتسل يوم الجمعة أين يريد؟ طبعا معروف انه يريد
غسل الجمعه.
ولبست اثوابي اين يريد؟ الصلاه. وتطيبت اين يريد؟ فمرت بي وصيفه يعني جاريه ففخذت لها فامذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق. يعني يدل على ان الرجل
يعني مستريح.
اي نعم. فسالت ابا عبد الله عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
لا حول. يعني كيف هذا الكلام؟ لانه لم يحدث علاج مثلا ام يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ كيف هو اصلا
عمد خرج
الامر تم الامر
خرج منه المذي بشهوه
تم الامر تم الامر
الرجل فاخذ المرأة
تم الامر
الرجل فاخذها كيف يقال انه ما حصل شيء
ما عليه شيء
ما هكذا قال ليس عليه وضوء ولا عليها غسل مع ان قال امنت في الروايه قال امنت هي ليس عليها غسل
نعم
يعني خروج المني منها بدون علاج ليس فيه غسل هذا شيء غريب وشيء عجيب
عجيب الحلقه دي يا شيخ احنا ما بنتعرضش للفقه الشيعي كثير يعني لكن لما جينا نتعرض للفقه الشيعي او
انا اتكلمت عن مساله الصلاه فقط
انا لا لا ده موضوع ده حاجه فظيعه
ايضا رجل تمر به الجاريه وهو يصلي فيضمها اليه في وسائل الشيعة الحر العاملي صفحة 278 تقول الرواية في تفصيل وسائل الشيعة الجزء السابع طيب تقول الرواية سألت أبا الحسن فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس هنا حاول بعضهم أن يؤول الرواية بتأويلين فقال بعضهم ضمها إليه تصلي معه
يا
سلام يعني باب الخروج من الإحراج يعني هو حريص عليه تصلي تتعبد والثاني قال لا هو ضمها إليه مثل حملها ضمها بمعنى حملها يعني جارية صغيرة
طفلة يعني
إيه وهذا كلام غير صحيح لأنه قال باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة مرأة
ليس طفلة
ليس طفلة
احنا كنا في
المحللة
ولم أجازوا
المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة أجنبية في الصلاة إذا هنا أكون فتمر بالجارية فربما ضممتها إليها فقال لا بأس يا أخي هذا ذهب يصلي يتعبد الله ولا تأتي الجارية فرصة يحصلها يضمها إليه
والله مش عارف صراحة شيخ
نعم
هذا الكلام والله لو ما كنتش انت جايبه من الكتاب وبنعرضه امام المشاهدين على الشاشه لا اعتقد انهم كانوا سيصدقون هذا الكلام انه جاء في ما يسمى يعني كتب المذهب الجعفري هل هذا هو مذهب جعفري يعني سبحان. لا شك ان هذا مش عارف هل توافقني انا اشعر ان هنا في تعمد للاستهتار بالدين والاستهتار بالصلاه
نحن الان لازلنا في الصلاه وكيف يتعمدون شيئا فيها منها مثلا المراه يعني في الصلاة جاءها شك هل نزل فيها منها الحيض أو لم ينزل منها الحيض وهي تصلي كيف تفعل تدخل يدها من تحت الملابس إلى الفرج وتتلمس تحس فرجها وهي في صلاتها لربها تتأكد يعني ما حصلت وقت تتأكد إلا في الصلاة هذا كتاب الفروع من الكافي الجزء الثالث هذا من كتب الشيعة الكبيرة المعتمدة عندهم تقول الرواية عن أبي عبد الله في المرأة تكون في الصلاة حتى هو مبوب باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض قال عن أبي عبد الله في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم ترى شيئا أتمت صلاتها خلاص المرأة
لا طالب.
تدخل يدها تتحسس الموضع وهي في صلاتها لربها وبعد ذلك تستمر في الصلاة إن لم تحس شيئا في ذلك أيضا منه أن الرجل لو مس فرج امرأته لا ينتقض الوضوء يعني رجل يمس الفرج ويذهب يصلي وضوءه صحيح وليس عليه شيء من هذا الأمر هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد الأول 271
هو واضح أن هم عندهم لمس العورة ومس العورة يعني لا تنقض الوضوء
إيه نعم
هذا الفعل لا ينقض الوضوء
إيه هذا
من مجموعة الروايات لكن هم تخطوا يعني تخطوا وبالغوا كتير يعني
نعم وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء الأول تقول الرواية هنا عن أبي عبد الله قال سألت عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء وإن شغس يده والقبلة لا يتوضأ منها إذن هذا الرجل الذي مس الفرج المرأة يذهب يصلي عندهم ووضوء تام كامل ليس عليه شيء من ذلك أيضا الصلاة في ثوب أصابه شحم خنزير شحم خنزير عندهم ما في أي إشكال فيه يصلي وصلاته صحيحة
ما نتيجة على شحم الخنزير ويا شيخ يعني
نعم في طيب هذا كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد الثالث الجزء الثالث نعم
نعم تفضل.
صفحة 472 يقول: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير. هنا ودك دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه، يعني شحمه. قال: وودك الخنزير عند حاكتها الذين يصنعونها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم لا بأس. فقال: نعم أنصلي فيها قبل أن نغسلها، يعني قبل الغسل يصلي فيها قبل ما يغسلها. قال: نعم لا بأس،
يجوز
صلي فيها قبل أن تغسل. ما حصل غسل،
ما حلقة لا بأس دي على فكرة. الحلقة دي حلقة لا بأس،
لا بأس
كل الأشياء
لا بأسية
في مذهب المجوس هذا،
الله المستعان. إذن هنا الرجل متأكد أنه أصابها خمر وأصابها شحم خنزير، قال: نصلي فيها قبل أن نغسلها. قال: لا بأس. أيضا حدود العورة عند الشيعة.
هنا يعني من خلال مجموعة هذه الروايات، ما النجاسات، يعني ما الفرق بين النجاسة والطهارة؟ يعني
سؤال جميل جدا.
تكلمت عن أن يمسه الغائط،
الغائط
والمذي والوذي والبول،
ما هو النجس إذن؟
إلى ساقيه، وأكثر من ذلك، والحيض وغير ذلك. ما النجس طبعا، ومس فرج المرأة إلى آخره، كلام يعني. فما النجس يعني، يعني ما الفرق في الأحكام هنا؟ يعني
تقول أنه لم يبقى شيء من النجاسات،
لم يبقى شيء، يعني ما الذي يبطل الصلاة ويبطل الوضوء؟
إذن هنا جئنا إلى منزلة الصلاة عند الشيعة، وهي استهتار بموضوع الصلاة، وأيضا موضوع العورة عند الشيعة.
لاحظ أنت قلت: والذي يعبث بلحياته يبطل الصلاة،
تبطل.
يعني العبث باللحية يبطل الصلاة. عندما تأتي تقول هذا الكلام ثم في المقابل هذا الهراء، يعني هذا يعني شيء فيه تعمد للإساءة للصلاة، يعني تعمد للإساءة للدين،
لا شيء
أولى يعني.
أيضا سنتكلم الآن عن موضوع العورة عند الشيعة. فالعورة هو في شيء اسمه العورة في حال الاختيار، والعورة في حال الاضطرار. إلا أننا عندما نجد الشيعة يتكلمون في كتبهم عن العورة لا تلمح منها أي تفصيل في حول الاضطرار أو حال الاختيار. مثلا هذا كتاب الفروع من الكافي الجزء السادس من كتب الشيعة، تقول هذه الرواية: قال عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان، القبل والدبر. فأما الدبر فمستور بالإليتين، يعني لحم الفخذين، يعني بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. هنا شيء يستحي الإنسان، يقول العورة عورتان، الدبر ما تحتاج تستر لأن في اللحم يغطي،
مستور أصلا.
وأما القبل غطي بيدك. تقول العورة عورتان، القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالإليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. وقال في رواية أخرى: وأما الدبر فقد سترته الإليتان، وأما القبل فاستره بيدك.
يعني رغم أن لا حياء في العلم، لكن صراحة أنا أشعر بالخجل من مجرد قراءة هذه الروايات. يعني
في رواية تحت هذه تبرع، وأنا بالمناسبة مرة قلت على اليهود النصارى أن يحفظوا عوراتهم من الشيعة، سأقرأ الرواية هذه. هذه جاءت عرض، يقول: أنا بعبد الله قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. أنا أنصح اليهود والنصارى والكفار أن يستروا عوراتهم من الشيعة، لأن الشيعة يرون عورة غير المسلم، النساء في الشواطئ، النساء العاريات في الأفلام، يقول لك مثل البهيمة. ما دام
البهيمة ما فيش مشكلة،
ما في مشكلة فيها. إذن لما يأتي الخوئي في كتابه منهاج الصالحين في العبادات،
يعني في الحالة أن لو في عورة بهيمة يكون إنسان ماشي يسير في الشارع، يعني لا يقصد أنه
ليست مكلفة البهيمة،
وهو لا يقصد أصلا النظر يعني. أما النساء الكافرات والرجال،
يقول لك النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة البهيمة. هذه خلها في حلقة خاصة يتكلم على الأمور
العورة، تطلع كل الحاجات في الحلقة دي. لا بجد والله انا مش،
لا انا اريد، انا اريد،
انا اشوف، انا صراحه يعني سابقا اطلعت على بعض الروايات، لكن لم اكن اتصور ان يكون هذا الكم من هذه السفاله موجوده، على اعتبار ان هي فقه يعني.
ايضا في كتاب منهاج الصالحين للخوئي في الجزء الاول لما يتكلم عن العوره، يقول المساله صفحه 136: مساله عوره الرجل في الصلاه القضيب والانثيان والدبر دون ما بينهما.
عورة الرجل في الصلاة.
في الصلاة. القضيب. هذه بمناسبة هذه. يعني نتكلم عن الصلاة. لا نتكلم عن شيء آخر. عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها. حتى الرأس والشعر على الوجه بالمقدار الذي يغسل الوجه. نعم. إذن هذا نتكلم نحن على
يعني العورة. ما دون القضيب ليس بعورة عند في الصلاة.
والدبر دون ما بينهما. ما بين القبل والدبر ظهر لي يحتاج تفسير هذا. نعيدنا. والأنثيان والدبر دون ما بينهما.
طيب خلينا نبسط المسألة. يعني بالنسبة لهذه الرواية الأخيرة. يعني لو إنسان لابس يعني شورت قصير أو بتاع ليس بعورة عندهم في الصلاة.
يعني
يصلي بيعاري.
بناء على هذه الرواية ممكن.
ما هو لابس ما يستر هذه ما سماه بالعورة. العورة في الصلاة أنا أكلمه في الصلاة أيضا. لابس مثلا زي ما هو بحر أو شورت قصير أو كده يصلي بيه عادي.
الرجل نعم.
الرجل نعم. إيه؟ بناء على كلام الخوئي. إيه
لكن قد يأتي رجل الآن يؤول يقول لا هذا حاول الضرورة. طيب اذكروا لنا هذا في حضر. هل تكلم عن العبادات وهذه رسالة عملية. هل تكلم حال الضرورة؟ هل قال في الضرورات؟
طبعا انت فجر الفتوى بتاعته انت بتاعت الخوئي له فتوى
في الصراط النجاة العبث بعورة الرجل الآخر ولا
لا بأس بها في حالة المداعبة
في حالة المداعبة
ليس الرجل فقط الرجل والأنثى
سبحان الله
يعني أن يعبث إنسان بعورة آخر في حالة المداعبة لا بأس بها في حالة المداعبة ولأن هم يعني مش قصدين الموضوع جد يعني
سبحان الله قلت أنا لو أن رجلا ذهب إلى عند الغرب والإباحية عند الغرب لن يجد أكثر من هذا
دي الفرق بقى هنا
على سبيل التدين هذا
بس هو دي المشكلة
إيمان.
لذلك لما جي يعني يحكى أن هناك كان في مناظرة بين النصارى وبين الشيعة الروافض
نعم
فالشيعة الروافض أنكروا على النصارى الانحلال الموجود في البلاد الغرب وكلام من ده فقالوا احنا إذا فعلنا هذا الانحلال نفعله باسم الدين أنتم تفعلون الانحلال باسم الدين طبعا قصدوا في ذلك المتعة زواج نعم. المتعة إلى آخره
أيضا من الأمور الموجودة عند الشيعة في مسألة صلاة الجنازة أنه يجوز عندهم صلاة الجنازة بدون تسليم بدون تسليم يجوز صلاة الجنازة عندهم بدون تسليم تقول الرواية هنا في الكتاب وسائل الشيعة الحر العاملي ليس في الصلاة على الميت تسليم يعني واحد يصلي جنازة وبعدين خلاص كمل الدعاء ينصرف بدون تسليم
نعم
وتقول الرواية ليس في الصلاة على الميت تسليم أيضا في وسائل الشيعة الحر العاملي
طيب بالنسبة طبعا كل اللي حضرتك ذكرته لا تعليق أن إن هؤلاء بالفعل أرادوا الدين يعني أرادوا الدين أرادوا هذا الاستهتار الواضح بالطهارة وبالصلاة وبما يبطل الصلاة هم أرادوا الدين لا لاحظ أيضا أن معظم يعني كتير من وأنا يعني صراحة ليست من هذه الحلقة ولا من هذه القراءة فقط أنا أرى إن هم يعني الجنس له تأثير كثير جدا
في كتبهم الفقهية وفي
نعم لا تأثير واضح إنهم عايشين لهذا الأمر حتى يجوز أن يضم الرجل الجارية أثناء الصلاة حضرتك
ذكرت
عنوان الباب قلنا ليس الطفلة يعني
أكيد كان في رواية هنا كنا نبحث عنها قرأناها يعني نحن في مسألة الصلاة
طيب لو في أي شيء يسير عن هيئة الصلاة يعني
هذا نخصص له شيئا من
أكيد المشاهدين المتعطشين يعني السنة ما يعرفوش
عند الشيعة
إذا كان بداية القصيدة كده يعني أما الصلاة شكلها إيه بقى أكيد يعني شوف أنا والله صحيح أنا يقول شخص عاش بالعراق
نعم
يتحدث عن رجل جاره شيعي إنه كان يحاسب الأهواجي يحاسب على الطلبات أثناء الصلاة أنا ما يعني ما شفتش حاجة فأنا لا أصدق بها يعني أقول لا أصدق ولا أكذب يعني
إذا كان يعبث بذكره لا بأس يعني كيف
ما هذا الأول لا أصدق ولا أكذب يعني يقول له مثلا عندي كم شاي النهاردة أقول له شربت 3 شاي واثنين قهوة يحاسب واخد الباقي بعدين يكمل يسترسل في الصلاة طيب
نعم
بعد هذه بعد هذا العرض من هذه الروايات أنا أصدق يعني
سبحان الله العظيم
يعني اللي يعمل كده خلاص يعني اذا كان ده جائز عندهم وصدق هذا الشخص
في روايات اخرى يعني في مساله شيء غريب جدا انه عندهم اذا قص الرجل شعره او قص اظافره بشيء من الحديد ولكنه لم يمسح بعد هذا الحديد لا يصح صلاته
لم يمسح ماذا
لم يمسح الشعر والاظافر كانه هكذا نعم هنا تأتي الرواية في وسائل الشيعة الحرة العاملية الجزء الأول. تقول هذه الرواية، تقول في الرجل إذا قص أظافره بالحديد، طبعا ما قص الأظفار هو الآن إيش؟ حديد أو نحاس أو
بالمقص
حديد. أو جز شعره أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي.
طيب خليني بس اسمح لي أخذ هذا،
نكمل الرواية ولا لا؟
اتفضل.
سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة.
طيب أحمد من العراق، أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم وعلى ضيفك العزيز.
عليكم السلام، تفضل
شيخنا. أولا سؤال صغير،
تفضل.
بالنسبة للإمام الخوري، إمام صريح ويعتبر زعيم الشيعة في العالم كله،
تمام.
ايه اثنين، هذا فكر الإنسان الشيعي ما ممكن يدرك يا شيخ.
ما يمكن ماذا؟
ما ممكن الشيخ يدرك ما يقول الخوري، لأن الخوري عنده كلام عنده مفسرين.
ما فهمت يعني
ماذا تريد ان تقوله احمد؟ اختصر، الخوري له منزل عند الشيعة لا شك. ماذا تريد ان تقول؟
الكتاب يكون السيد الخوري
يعني
تستقدس الراسل الشريف، يقول اكو شخص يلعب العورة الشخص جاهز، طريق الكتاب مالي
صلاة المستقيم. ان شاء الله نحن نعطيك الكتاب باذن الله.
انا لا اعرف الكتاب شيخ من التعتفات.
كيف؟
لما تقول السيد الخوري يقول اذا شخص لعب العورة الشخص جاهز.
ايه هو يفتي بذلك، يقول لا بأس لا بأس، على سبيل المزاح يقول لا بأس في كتاب صراط النجاة.
على سبيل المزاح، خلي بالك هو قال على سبيل المزاح عشان انت تخدش مسألة على سبيل الجد والمزاح.
كيف؟
يا كتاب
صراط النجاة ذكرنا لك صراط النجاة،
انت تعرف مؤلفات الخوري؟
ها؟
احمد انت
اي صفحة؟
لا صفحة لان هذا
يعني طيب لا احمد لحظة ماذا عن كل هذه الروايات التي قرأت امامك وظهرت الكتب على الشاشة؟ هل توافق عليها ان تخالف؟
انا شيخنا
اوافق
لان فقه الشيخ انت ما ممكن تدخل بيت اربعه على جعفر بن محمد.
لا مش سلفة حبيبي، انت مش في النظرة اصلا. انا قلت لك انت سألت الشيخ عن المصدر قال صراط النجاة، قلت له في اي صفحة؟ الصفحة لا يعني لا تلزم ان يعني يقول لك
اليوم صفحة. اليوم الحلقة يا اخي، اليوم الحلقة اللي اتينا بالمصادر. لحظة حبيبي، الحلقة كنا نتكلم عن الصلاة، في الحلقة القادمة باذن الله او بغيرها نأتي بكلمة العورة وما اي عورة واللعب فيها. الان الخوئي هذا الذي تقول انت عنه مرجعية يقول هنا عورة الرجل في الصلاة القضيبان فقط، هل انت موافق في هذا؟
بلدنا عايز اقول
هذا أمام عينك الآن الكتاب. الخوي يقول العورة فقط القضيب والأنثيان والدبر وما بينهما فقط في الصلاة.
نزل الكتاب يا شيخ عشان نضبط على
كلامك. تفضل.
هو ممكن أنت
تفسر على التلفزيون، يحتاج المفسر، يحتاج على مال تفسير سيد الخوي.
يا رجل هل توافق أم لا؟ الآن
يحتاج تفسير.
نحن ذكرنا أكثر من ربما 20 رواية الآن، والروايات ظهرت، هل توافق على ما قيل اليوم؟ أن يتيمم الرجل على يعني على فرج امرأة، هل توافق أن تتحسس المرأة عورتها لتعلم إن كانت بدأ الحيض أم لا؟ هل توافق؟
شيء عجيب، الرجل يعبث بذكره في الصلاة يعني.
اسمع لي
صبر الوقت كله لك.
أولا اسمع لي ما ممكن أنت تفسر هاي التفاسير. التفاسير لأن أنت ما متأخذ المذهب الجعفري. ما ممكن انت تجي وتفسر على مزاجي.
ايه خلاص فسر لي انت، فسر هذا.
خلي لك كلمة شيعي، عالم شيعي او شخص شيعي.
ايه يعني حقكم الفقه لا يفقه الا انتم.
طيب احمد يعني قبل ان تنتهي المكالمة من فضلك جاوب على سؤالي، الشيخ الروايات التي اوردها هل انت تنسب بالفعل هذا الفقه لجعفر الصادق والاهل البيت رضوان الله عليهم؟ أن يتيمم الرجل على فرج امرأة، أن تتحسس المرأة عورتها المغلظة أثناء الصلاة، كل هل توافق أم لا فقط؟
شيخ ما موجود بالكافي.
شكرا جزيلا، معنا عبد الرحمن من الجزائر. عبد الرحمن، طيب انقطع الخط. إذا أحمد المشكلة لا أعرف حتى الآن هل هو
يعني إن أعطيته
مزعج ولا يعني
لا، هو يريد أن يدافع عن المذهب لكن ما استطاع. لأنه يريد حق اللاعب بالعورة. هذا في كتاب الصراط النجاتي موجود، المصدر موجود على النت يعني مصور من الكتاب نفسه موجود.
نعم.
الآن نسأله السؤال، يعني الرجل يقول على أنه أخرج من الخلافة أستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت فيه، فقال لا بأس.
طيب السرعة لأن انتهى وقت الحلقة، وإن شاء الله الحلقة القادمة بصرف النظر عن إيه موضوعها، بصرف النظر أتمنى من حضرتك تأتي بصراط النجاة إذا كان موجود عندك
أعطي صورة الموضوع.
نعم بس، وعلى فكرة أنت يكفي أن تذكر الجزء والصفحة يعني
الصورة من الكتاب نعطيه مصورة له.
تفضل حتى يعني ننهي بها الحلقة.
خلاص يعني ما دام الحلقة انتهت
طيب
نكتفي بهذا القدر.
إذن برضو لأحمد من حقه علينا أن نأتي، هو أنت قلت له الكتاب سألك عن أي
صراط النجاة، هو لو دخل عن في جوجل وكتب الخوئي يجوز أن يلعب الرجل بعورة الرجل موجود الآن، يدخل على جوجل فقط ويطلع له الصورة من الكتاب طبق الأصل. المشاهدون الكرام الآن من كان لا شاكا في الموضوع يدخل على جوجل ويكتب فقط وثيقة الخوئي في كتاب صراط النجاة.
نعم.
وهو يجوز أن يلعب الرجل ويمزح بعورة الرجل الآخر قال لا بأس، هذا موجود في كتاب صراط النجاة، وأتحدى الشيعان يكذب ذلك.
تمام، برضو بكرة تجيب له صورة
الصورة بإذن الله.
أشكرك للشيخ خالد الوصابي،
شكرا لك
شكرا لكم، شكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.